هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، لما ابتدينا نفكر إن احنا نعرض أول حلقة من برنامج أمجادنا، بعد ما عرضنا الحلقة التعريفية بالبرنامج الأسبوع الماضي، كانت المهمة صعبة وخطيرة جدا جدا جدا، وابتدى سؤال يطرح نفسه على أرض الواقع: مين الشخصية اللي ممكن نبتدي بيها أولى حلقات برنامج زي البرنامج ده؟ قبل ما نبتدي في الحلقة الأولى، نحب الأول نتعرف عن فكرة البرنامج. إيه فكرة برنامج أمجادنا؟
علماء الأمة، تاريخ من الذكريات، مواقف وحكايات، أسرار وأزمات مرت بيهم وعدوها، استفادوا من المحن قبل المنح، وعلمونا إزاي نكون على الطريق. وهنعرف في أمجادنا
إزاي كانت نشأتهم، إزاي اتعلموا، إزاي عايشين يومهم، إزاي عايشين حياتهم. قبل ما نخوض في سيرة العلماء اللي احنا عايشين معاهم، لازم برضو نتكلم عن علماء كتير جدا مروا علينا من خلال أكتر من 1400 سنة. هؤلاء العلماء كانوا بمثابة كوكب أو شمس تضيء لنا سماء الدنيا:
البخاري، مسلم، مالك، أحمد، الشافعي، النووي، ابن تيمية، عمر المختار، عبد الحميد كشك، الشعراوي، الغزالي.
وكل ما ننزل من حقبة تاريخية نلاقي مجد بيسلم لمجد. ضيفنا النهاردة وضيفكم وضيف الأمة الإسلامية كلها هو عالم ولد في قرية منية سمنود بمحافظة التقهلية سنة 1954، درس في كلية الهندسة قسم ميكانيكا، ودرس على يد فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في اليمن رحمه الله، ثم رجع ضيفنا الكريم إلى مصر وأنشأ مسجدا صغيرا، وبدأ منه رحلته الدعوية في إلقاء دروسه في صحيح البخاري والتفسير والفقه. له طلاب كثر من داخل مصر ومن خارجها.
الشيخ العلامة مصطفى العدوي ولد بقرية منية سمنود، وهي إحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية، وبعدها كرس الشيخ جهوده للبحث عن عالم لكي يتعلم منه الصحيح من العلوم الشرعية. فرحل الشيخ إلى اليمن، وكان الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله هو الذي سافر إليه الشيخ العدوي ليستفيد من علمه. مكث الشيخ لديه فترة من عام 1400 هجرية وحتى عام 1404، حيث بادر بالرجوع إلى مصر لينشأ مسجدا متواضعا درس فيه صحيح البخاري ومسلم ودروسا مختلفة في الحديث والتفسير والفقه، ليجعل من هذا المسجد الصغير مؤسسة علمية كبرى من خلال محاضراته ودروسه في هذا المسجد. فازداد طلابه من مصر وخارجها، فكان لابد من إنشائه مسجدا كبيرا واسعا يتبعه مكاتب كبرى واسعة يأتي إليها الطلاب ليتتلمذوا على يد الشيخ الجليل من كل أنحاء العالم. وقد ألف فضيلته العديد من المؤلفات في الفقه والحديث ومصطلح الحديث والتفسير، وللشيخ مشروع كبير في التفسير على صورة سؤال وجواب يسمى التسهيل لتأويل التنزيل، والمؤلف الشهير الجامع لأحكام النساء في الفقه. اشتغل الشيخ بعلم الحديث، ذلك العلم الذي تفرغ الشيخ له وألف فيه الكثير من المؤلفات، وتميز بتركيز شديد على مؤلفات محدث العصر العلامة الألباني. للشيخ الكثير والكثير من البرامج والدروس والمحاضرات في بعض الفضائيات، وما زال فضيلته ينشر علمه الوفير الواسع في أواسط البلدان في مصر وخارجها. حفظ الله الشيخ وأطال الله في عمره ليتزود منه الكثير والكثير من طلاب العلم، وبارك في علمه وعمله.
ضيفنا النهاردة وضيفكم وضيف الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى العدوي. مرحبا بحضرتك سيدنا.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وشرفتمونا وأنستمونا، جزاكم الله خير يا سيد محمد. وإذا أذنت لي أولا أن أشكر الله سبحانه وتعالى، فعلينا جميعا أن نشكر الله حتى تدوم علينا نعمه، فقد قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم ماذا لي أن أشكرك وأشكر أخي هاني وفقه الله، الشيخ هاني البنا وفقه الله لكل خير، وإخوانك الذين شرفونا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجزاكم الله خيرا على جهدكم المبذول لإعلاء كلمة الله، لنشر كتاب الله ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا على ما بذلت وتكلفت من جهد لإقامة قناتك، قناة أمجاد، أسأل الله أن يبارك فيها وفي العاملين فيها وفيكم وفي ذريتكم. كما لا يفوتني أن أشكر الله، وبعد شكري لله أشكر أيضا أخ الأستاذ هاني البنا وفقه الله، فله أثر طيب على المسلمين، ونشاطه وجهده في قناة الناس لا ينكر ولا يجحد أبدا، بل أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، آمين. ثم إذا أذنت لي أن أقول لي ولك ولإخواني المسلمين أننا جميعا عبيد لله، والله ما نجهله أكثر مما نعلمه، وعفوا أقول ذلك لأن الإفراط في الثناءات أحيانا قد يخرج بنا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وللعلماء قولان في قوله: فلا تزكوا أنفسكم، الأول لا يكثر بعضكم في الإطراء على أخيه في المدح، والثاني لا يزكي أحدكم نفسه. فالأول مبني على أن النفس على المؤمنين نفس واحدة، كما قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. ولقد أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأطراه، بلغ في الثناء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق أخيك، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. فما ذكرته أنت فضل من الله ثم منك، زادك الله أدبا وتواضعا ورفعة، ولكن ربنا يعلم أن ما نجهله أكثر مما نعلمه، وما نحن إلا طلبة علم نتعلم شيئا علمنا الله إياه ثم نبثه للناس، ونسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. فشرفتمونا وأنستمونا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
والله سيدنا، قبل ما ابتدي الأسئلة، أنا كنت أعلم جيدا أن المقدمة اللي احنا قصرنا فيها في حق حضرتك نحسبك كذلك ونزكيك على الله، حضرتك كنت هترفضها، لأن
الله.
هذا ما سمعناه عنك واللي عهدناه عن حضرتك، ولكن يعني هذا ما يعني ما وجدنا الناس يظنوا بحضرتك كل الخير،
الله يغفر لنا ولكم،
واحنا ما جبناش حاجة مش حقيقي، بل بالعكس أنا أظن أن احنا قصرنا كمان ونحسبك كذلك ونزكيك على الله
عز وجل. على ما ينفعنا وينفع المسلمين. اتفضل يا الله يزكيك سيدنا. بارك الله فيك.
طبعا سيدنا القاسي والداني يعرفوا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ولكن احنا كنا عايزين نقرب شوية كده ونتعرف على حضرتك من خلال البطاقة الشخصية أو الرقم القومي. يعني البيانات الأولية كده.
أنا لا أحفظ رقم القومي.
مش عايز الرقم، مش لازم الرقم،
نعم
ولكن الاسم والمهنة اللي في البطاقة، يعني
نعم
البيانات.
اسمي مصطفى ابن العدوي أحمد شلباية من منية سمنهود مركز أجادة قهلية، مواليد 1954 ميلادية، من ميلاد المسيح والهجري. للأسف أن قومنا لا يسجلون بالهجري، والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالشهور المعتبرة والأحكام المعتبرة كلها تجري بناء على الأشهر الهلالية العربية، فحتى قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، يكون الأشهر العربية. فهذا عن تاريخ الميلاد في القرية التي رأيتها، وأسأل الله أن تستر ما واجهت منها ومن أمور القرى. فيعني حسبنا أن رسول الله كان في مدينته قرية المدينة، المدينة القرية مجموعة القرى المستقرة على العموم. فهذا موطننا، وهذا تاريخ ميلادي، درسته في الدراسة النظامية التي يدرسها الناس، وانتهيت من دراسة كلية الهندسة في عام 1977 من الميلاد أيضا، ولا أعرف
ما يقابلها
لكن
من
هذا تقصير مني، ينبغي أن أعرف هذا. وبعد أن أنهيت الدراسة النظامية في كلية الهندسة قضيت عاما في الجيش المصري، وبعده سافرت إلى السعودية، جلست بضعة أشهر فيها، وانتقلت إلى اليمن لدراسة علم الحديث، لأن أخي أستاذ محمد مواليد كم يا أستاذ محمد؟
أنا 69.
69، لعلك ما أدركت ما أدركناه من حقبة السبعينات، كانت الخلافات فيها شديدة جدا. الخلافات كانت شديدة، والجماعات كانت كثيرة جدا في بدايات وقت تولي أنور السادات الحكم، كانت الجماعات كثيرة جدا وأطلق العنان لها. فلما انتشرت الجماعات كل يريد استقطاب أي شخص إليه، فكان لزاما أن تبحث عن مخرج، فالمخرج في كتاب الله، والمخرج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله كان من السهل أننا نتعلمه، وأهل البلاد الحمد لله كثيرون جدا يحفظون القرآن، فالحمد لله تعلمت كتاب الله وحفظت سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كان منها الصحيح في البخاري ومسلم، ومنها الضعيف. الصحيح نقرأ في البخاري، الضعيف نحتاج إلى عالم يعلمنا سنة رسول الله الصحيحة من الضعيفة. فلذلك وبعد السؤال وبعد بحثت عن مكان يكون آمنا، خاصة في أحداث عام 1981، فوجدت اليمن آنذاك أكثر استقرارا، فذهبت إليها وجلست شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، أسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه وسائر علماء المسلمين، وجلست هناك المدة التي ذكرت أو قريبا منها لتعلم علم الحديث، ففتح على العلوم الأخرى. بارك الله فيك،
ربنا يعزك.
الله يبارك.
طب يا حضرتك لما ذكرت عصر السادات ونتكلم في العصور، ناخد نبذة كده عن ما حدث في عصر جمال عبد الناصر.
يعني أنت تعرف أن جمال بن عبد الناصر كان وضع البلد في زمانه اشتراكي. كان وضع البلد في زمانه اشتراكي، متجه للاشتراكية، وأنت تعرف مساوئ الاشتراكية والعياذ بالله. مساوئ الاشتراكية عديدة وكثيرة جدا، وفي الحقيقة أن المبادئ التي قامت عليها الثورة المصرية الأولى، التي كان منها مثلا يتغنون بها ستة مبادئ:
ثلاثة هدم وثلاثة بناء.
كما تفضلت، ثلاثة هدم وثلاثة بناء، إذن لا حاجة للاستطراد في هذا. في الحقيقة ما أذكره في عهد جمال بن عبد الناصر يحملني الآن على أن أقول لإخواني أننا لا نيأس أبدا من رحمة الله. والله وأنا طفل أسمع أمي رحمة الله تعالى عليها تقول لأختي أصغر مني بخمس سنوات، طفلة أيضا: يا بنتي ما يجيش يوم البنات تغطي رجليها، لأنك ظهرت في زمن جمال عبد الناصر
نعم.
ازياء مخله بالاداب التي كنا نعهدها، يعني مثلا يوم نصف الساق يكشف وتطلع موضه جديده، يقول لك في موضه جديده طلعت اسمها المنجب يعني الى الركبه، وموضه جديده اجدد منها طلعت اسمها المايكروجيب.
نعم.
فكانت امي بفطرتها يعني امراه يعني تتعجب يعني
نعم.
يعني كبيره السن لكن تنظر الى الاحداث، واختي طفله صغيره
نعم.
يا بنتي ربنا يستر ويجي زمنك واحد طيب يخلي الناس تغطي رجليها باللفظ الدارج العامي. فكانت في الحقيقه حقبه صعبه جدا على الناس في دينهم، لم يكن هناك من يعلم الناس امر دينهم تعليما صحيحا، انما كما هو المعهود علماء سلطه يسبحون بما تقوله السلطه في كل الدول يعني
نعم.
الا من رحم الله
نعم.
الا من رحم الله. مضى عهد جمال بن عبد الناصر وجاء عهد السادات، وكما قال الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، فاخرج الناس من السجون وبدا كل اعطى قسطا من الحريه، فبدا لبس الازدال
نعم.
اختي هذه التي اكلمك عليها لبست، كانت كبرت شويه، لبست لبسا اسود اللي هو الازدال الاسود، العبايات الذي الازدالات التي يلبسها
نعم.
الاخوان والله يا استاذ محمد يزفوها الناس في الشارع العفريتة اهي وينادون وراها بانها العفريتة لغرابة المنظر. ثم الحمد لله ازداد الامر، ازداد وازداد وانتشر الخير، واصبح في القرية عدد هائل من الاخوات اللواتي يلبسن الاسود ويغطين الوجوه، فذي يحملنا على عدم اليأس من رحمة الله ابدا. والاحداث التي تمر بنا هذه كلها ان شاء الله كما قال الله سبحانه لكل نبأ مستقر وكل أمر مستقر
نعم.
سيأتي وقت تزول فيه الغمة وسنة الله جارية في الخلق، فإن مع العسر يسرا.
طب ترام حضرتك خليتنا نبتدي بالقديم قوي كده. طب احنا كان مصادرنا الخاصة قالت لنا ان حضرتك كانت مريت بتجربة نعم مباحث لصاحب البنا.
هل المباحث تجوز ولا لا؟ تجوز في الخير،
هو في الخير ان شاء الله,
إن شاء الله.
كان قال لحضرتك مريت بتجربة برضو مريضة، تجربة اعتقال في كانت مدة 3 أشهر تقريبا.
لا شيء خفيف
نعم. هنا
في مصر
سجن أبو زعبل
نعم
تحديدا يعني
صح.
طب يعني
أقل من 3 أشهر شوية
أقل نعرفه. طب إيه طيب
لا أنا ما أعرف يعني ما كانش لها سبب لانتماءات لجماعات
نعم.
لكن أنا كنت بذهب ألقي دروس منتظمة في بلدة مجاورة لنا اسمها سنبلاوي
نعم.
فاستدعاني المسؤولون وجلس الكبير المسؤولين الأمنيين يكلمني في موضوع تاني غير موضوع المحاضرة، فبيسألني عن الشيعة، فسألني حوالي يمكن ساعة إلا ربع عن الشيعة. أنا جاوبت عن الشيعة بالذي أتدين الله به من بغضي لهم في الله ولكونهم يلعنون أصحاب رسول الله الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فقلت له بالطبع أننا أبغضهم في الله. المهم جلسنا مناقشة هادئة، في النهاية قال أنت تذهب تلقي محاضرات في بلد كذا. قلت له نعم ألقي. قال يعني طب ممكن يعني أنا أنصح، ما قالش يعني أمر جازم، أنصح أنك لا تذهب. قلت له بس يعني أنا شايفني نذهب. المهم خلاص انتهى المجلس. قال يعني انا شايف انك ما تذهبش. قلت له بس يا مدام شايف يبقى المساله تنبنى على الرؤيه، فانا ان شاء الله يعني ذهبت. كانت محاضره كل يوم ثلاثاء، ليوم الثلاثاء فوجئت بيوم الاربعاء بموضوع كبير يعني من رجال الشرطه. فبقول قلنا لك لا تذهب. وقلت انا قلت لك ساذهب يعني. قال لي الموضوع في ايه؟ قلت له الموضوع كان في حديث الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
نعم.
قال خلاص تعالى معنا شوية. ورحت معهم شوية ورجعت بعدين.
الحمد لله على السلامة.
الحمد لله يعني.
طب حضرتك شيخنا، حضرتك كنية فضيلتك هي أبا عبد الله، هل الكنية هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم سنة.
نعم.
الكنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن الكنية من الأمور التي اختص بها العرب، هم الذين يستعملون الكنية. ولكن بحث، وأرجو أن تصبر علي حتى تستمع الكلام لآخره. هل الكنية أفضل أم الاسم؟
نعم،
هل الكنية أفضل؟
ده كان السؤال اللي بعد ده على طول، حضرتك بقى اللي هتجاوب.
أم الاسم؟ فبعضهم يقول المقامات تختلف، قد يكون في حق شخص نداؤه بالكنية أحب إليه، وقد يكون نداؤه باسمه أحب إليه، فعلى حسب الأحب إلى الشخص. فعلى سبيل المثال، الرسول كان ينادى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان. فبعض المفسرين كالقرطبي ونحوه يذكر عن بعض العلماء أن الاسم أفضل، لأن الله ما ذكر نبيا بكنيته في الكتاب العزيز: يا نوح بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. وما نادى أحد وما ذكر أحدا بكنيته إلا أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. لكن العلماء قالوا سنة الرسول مبينة للقرآن أيضا، تكن الرسول بأبي القاسم. أبو بكر لا يعلم له اسم يعني عند أكثر الناس، وإن كان هو عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان، أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، لكن اشتهر بكنيته، وأبوه اشتهر بكنيته أبو قحافة، وأبو هريرة اشتهر بكنيته، وأبو أمامة الباهلي اشتهر بكنيته. فهناك من اشتهر بالكنية وهناك من اشتهر بالاسم، فالأمر واسع. وننادي الأشخاص بالاسم الذي يحبونه ويسعدون أن نناديهم به. فما كنيتك أنت؟
أبا عبد الرحمن.
أبو
عبد الرحمن.
أبو عبد الرحمن.
لما النهاردة حقا محظك في
اللغة كتير. لا بأس، لا بأس، أنت على صغر عظيم الحمد لله، صغرك عظيم. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع الفارق بين الرجال والنساء: لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فقد تكون واحدة يعني مثلا صليطة اللسان لكن جميلة وطيبة، فكل الناس وقد خلقكم أطوارا.
شيخنا الفاضل
بارك الله فيك،
في بعض أهل العلم في مقدمة مؤلفاتهم بنجد مثلا كلمة الحافظ، الحاكم، العلامة، هل دي رتب علمية؟
مسائل اجتهادية فقط،
مسائل اجتهادية،
لا ليس فيها نصوص. يعني بعض الأولين يذكر فيما يتعلق بالحديث أن الحافظ من جمع كم ألف من الأحاديث، ويذكر أشياء زي كده، لكن كلها ليس فيها نصوص تضبطها، إنها مسائل اجتهادية. وأحيانا يفرط الشخص في ثناء إفراطا مملا ومخلا أيضا، مخلا أحيانا بالأدب العام ومخلا بالديانة أحيانا. فأحيانا ترى أوصافا عظيمة جدا لأقوام، والكل بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، لكن كالحافظ أو العلامة كم حصل هذا وكم حصل ذاك، لم يقل بعض الناس إحسانا للظن أو وصفا للشخص من وجهة نظرهم. بارك الله فيك،
ربنا يعز حضرتك. طب شيخنا، احنا فكرة البرنامج أصلا قايمة على أن احنا بنعمل تراجم لعلماء الأمة. طيب التراجم اللي اتعملت لسيرة العلماء الأول دي كان لها تأثير في واقعنا دلوقتي، ان احنا تعرفنا من خلال هذه التراجم على علماء الأمة؟ وهل علماء الأمة كان لهم رغبة اصلا ان تتعمل لهم التراجم دي؟
لم اسمع احدا قال ترجموا لي، الا القليل النادر يعني الذي قال ترجموا لي. لكنه تلقائيا كان العالم يجلس يحدث، خاصة الذين كانوا ينقلون بالأسانيد إلى رسول الله، فيعرف من تلاميذهم ومن شيخهم، لأن المسألة تتعلق بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون السلاسل متصلة وصحيحة. فإذا قال الإمام أحمد حدثني سفيان مثلا، لا بد أن يكون معروف سفيان من، حتى يقبل الناس على حديث سفيان كرجل ثقة.
صحيح،
كرجل ثقة. فمن ثم نشأت فكرة من شيوخ الإمام أحمد، وتقسيم آخر من شيوخه الثقات، من شيوخه الذين ضعفوا، من شيوخه الذين اعتذر الإمام أحمد بعد ذلك عن الكتابة لهم، أحمد أو غيره رحمة الله تعالى عليه. ومن تلاميذه الثقات، من تلاميذه الضعفاء حتى نتقي حديثهم، من تلاميذه الثقات حتى نقبل عليهم ونعتمد النقل عن الإمام أحمد. فتلقائيا كان يقال على سبيل المثال تلاميذ الإمام أحمد النبهاء الموثقون العدول الصالحون الذين نأخذ منهم آراء الإمام أحمد هم فلان وفلان وفلان، ذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على رأي الإمام أحمد في المسألة، أو نقف على الأسانيد التي رواها الإمام أحمد عن رسول الله. في مسألة الاستيثاق من الأشخاص بمعرفة التلاميذ الصالحين من التلاميذ الكذابين إلى غير ذلك، وهذا له نفع في زمننا، نفع كبير في زمننا إذا طبقنا قواعد الحديث على الناس الآن. يعني أحيانا واحد يأتينا بخبر نسأله هل أنت سمعت بنفسك؟ يقول لا أنا ما سمعت. من الذي أخبرك؟ يذكر شخصا كذابا أخبره، فهنا يسقط يسقط الخبر كأننا لم نسمع شيئا عن هذا الكذاب. فذكر مشايخ الشخص وتلاميذ الشخص يفيد في الاستيثاق من المعلومة، يفيد جدا في التوثق من المعلومة، والله أعلم.
طيب حضرتك من خلال قراءة حضرتك لسير وتراجم العلماء السابقين، السؤال ده إجباري، يعني السؤال ده إجباري إن شاء الله بعد إذن حضرتك. حضرتك من خلال قراءتك لسير وتراجم العلماء، حضرتك ما شفتش إحدى هذه التراجم تتشابه مع نشأة حضرتك؟ يعني نشأة أحد العلماء مع نشأة حضرتك؟
أنا ما كنت أقارن هذا ولا
أنا أقول لك السؤال الإجباري عشان كده
الأولين.
أنا عشان كده
العلماء الأولين علماء، إحنا طلاب علم، وكما أسلفت ما نجهله أكثر مما نعلمه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ما نحن إلا عالى عليهم يا أستاذ محمد، يعني المقارنة ليست في محلها بالمرة.
عشان كده أنا أسأت الأدب وقلت لحضرتك
استغفر الله
إن زادك سؤال إجباري.
زادك الله حسن خلق، زادك الله حسن خلق. ولكن عودة على ما سبق من معرفة الرجال وأقوال العلماء فيهم، هل هم موثقون أو ليسوا موثقين، كان السلف يعتنون بهذا جدا حتى نعرف من الذي ينقل عن رسول الله، الذي ينقل عن رسول الله. والصحابة عدول كلهم، لكن بعد الصحابة هل الناقل عن الصحابي متهم أو غير متهم، حتى نثبت المعلومة إلى رسول الله. وكان من العلماء البارزين في هذا الباب الإمام يحيى بن معين الذي تكرهه الشيعة كراهية شديدة، لأنه يأتي إلى الرواة الكذابين ويقول هذا كذاب، الثقات يقول هذا ثقة، فالشيعة طبعا أغلبهم مشهورون بالكذب إذا كانوا يطعنون في الصحابة. فالشاعر الشيعي يهجو يحيى بن معين بقوله ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فإياك صدقا فهو في الحكم غيبة، وإياك كذبا فالوعيد شديد. فيقول ابن معين ده تكلم في الناس وقال هذا ضعيف وهذا كذاب، إذا كان ابن معين صادق يكون مغتاب، هو الشيعة يقول كذا، يعني يخول لنفسه الشيعة أن يطعن في أصحاب رسول الله، ولا يخول لابن معين أن يقول فلان ضعيف في الحديث أو فلان ثقة في الحديث. بارك الله فيك.
طب شيخنا لو حضرتك ما فيش من التراجم دي، ما فيش شخصية بعينها بتستوقف حضرتك وحضرتك معجب بها جدا وبسيرتها؟
رسول الله
صلى الله عليه وسلم
هو الذي يعجبني، أما غير رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
فكل في جانب، يعني عفوا يعني ممكن يستوقفك وإن رغمت أنوف الشيعة عدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يستوقف أي شخص. وإذا ضربت أمثلة العدل ترى أمثلة نيرة مشرقة، يستوقفك وتستوقفك رقة قلب أبي بكر مع قوة إيمانه، مع قوة إيمانه، وكيف كان يتأثر بالقرآن مع قوة إيمانه وكثرة نفقاته وكثرة صدقاته. يستوقفك حرص ابن عباس، حرص ابن عباس على العلم، يستوقفك أيضا حرص ابن مسعود وأبي هريرة على العلم، تستوقفك شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن كل هذه الصفات مجموعة في شخص رسول الله الذي هو أسوتنا عليه الصلاة والسلام.
طيب حضرتك درست زي ما قلنا في المقدمة الهندسة قسم ميكانيكا،
نعم،
هل حضرتك كان اختيار حضرتك أو ميول حضرتك أنك تدرس هذا العلم الفني، وهل مارست هذا العلم الفني بعد كده؟ هل حضرتك اشتغلت في الهندسة
يعني في الناس تختلف كما ذكرت لك، قد يكون شخص متفوق في جانب من العلوم، جانب الرياضيات، جانب الإنجليزي، جانب كذا، فكانت ميولي للناحية الرياضية شوية، لكن الذي حملني أكثر ما حمل على دخول الكلية البعد عن البنات صراحة. كان التفرق شديد والكليات مختلطة، لكن ماذا عساها أن تذهب البنت تستفيد من قسم الميكانيكا في الهندسة؟ فكان في بنات مثلا إذا كانت المجموعة 500 شخص تجد بنتين ثلاثة، فأي يعني كأنهن غير موجودات، فكان ده محبب إلي هذا هذا القسم بعيدا عن الاختلاط. أما بعد أن انتهيت من الهندسة لم أعمل بها.
تمام. طيب شيخنا، عايزين بقى أن نغوص في أعماق حياة حضرتك الشخصية ونبدأ من مرحلة الطفولة.
الطفل زي الأطفال اللي بيجوا في الشوارع ويهرب ويلعب وكل شيء.
حضرتك تحدث عن مرحلة الطفولة.
لا، ما زي أي طفل في الشارع بيجري ويلعب ويهرب أحيانا من المدارس.
أكيد أكيد
ويستفيد أحيانا. إذا كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعم، فأنس ذهب يعني يقضي حاجة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وجد الأطفال يلعبون، وقف يلعب مع الأطفال إلى أن تأخر عن رسول الله، فجاء الرسول يبحث عنه فوجد واقف يلعب مع الأطفال أو واقف ينظر الأطفال، فضرب ضربة خفيفة صلى الله عليه وسلم. فالطفولة تجري في أي شخص. ألم تقرأ قول إخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب؟ هكذا كانت الطفولة.
ما ممكن يكون أحيانا فيها لعب.
أحيانا يعني زي أي طفل. ما فيش يعني كلنا كده أطفال. أذكر فقط أمرا حدث لي في الطفولة. في واحد صاحب كتان، فالوالدين الله يرحمهم ووالديكم المسلمين أرسلوا لي التعلم عند هذا الرجل محفظ كان شهير في البلدة عندنا الله يرحمه رحمة واسعة. المهم أنا أول ما دخلت وأنا طفل صغير قبل ما أدخل المدارس، ما كانش عندنا كيجي وان وكيجي تو كلام العجم الذي طلع جديدا. المهم داخل الكتاب، أول ما دخلت الكتاب
لقيته بيضرب الناس جامد.
لا مش بيضرب، أنا لقيته جايب طوب أحمر ومكسره، طوب أحمر مكسره. واحد دخل أعرف اسمه، لكن أول ما دخل ليركز ركز بركبه وأتى بالفلكة، أتعرف الفلكة؟
نعم.
عصايا
حبل حبل،
ودخل رجلي في الفلكة وبدأ الضرب. أول ما رأيت هذا المنظر
أيوة.
تركت الكتاب وهربت، جيت عن جيت الحمد لله جيت البيت وهو ما تركني، جاء إلى البيت.
يا الله.
طلعت السلم وقال ياما يابا وأنا طفل صغير.
نعم.
قال أنا أضربك وأضرب أمك وأضرب أبوك. المهم
الكاست كله بيضحك.
هو ده اللي حصل يعني. المهم يعني استطعت أن أهرب وقلت خلاص ما أنا رايح له أبدا. أرسلوا لواحد أهدى منه بعض الشيء.
نعم.
فاستفدت أيضا أن الشخص الأول وهلة بيأخذ الانطباع، فمثلا إذا لقيت شخص الأول وهلة استقبلك استقبال حسن. نعم. أعطاك مثلا حلوة توفي كراميلا.
نعم.
بتفرح أنك تروح
إنه مش من أولها فلكة.
لكن أولها فلكة ومش لي أن الفلكة ده الغير يعني. يعني صراحة أنا استفدت، فراجعت هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وجدت أن الهدي الانبساط والتلطف، حتى إذا أردت أن أعاقب شخص أعاقب بعيد عن الآخر الجديد. نعم. فحتى في الإبل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما حاصله وليحرر أنه نهى أن تنحر الناقة أمام الناقة الأخرى وليحرر السند بهذا كله من باب عدم ترويع المؤمنين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين والله أعلم.
طيب إحنا اختزلنا كده مرحلة الطفولة في قصة واحدة، طب نتكلم عن مرحلة الشباب.
مرحلة الشباب الحمد لله يعني من بداية الإعدادي كان في طبعا كان في الإعدادي عندنا في ثالث إعدادي أو في أولى ثانوي كنا ما زلنا في زمان جمال ابن عبد الناصر، في زمان جمال عبد الناصر في العهد الاشتراكي، فكان في بعض إخواننا الطيبين في سني أو أكبر مني شوية قالوا نحب أننا نعمل في البلد يعني نجيب شيوخ توعظ حاجة اسمها الجماعة الدينية زي أي مش تبع لأي جماعات
مش جماعات دي
يعني
مجموعة
في البلد، فنجيب شيخ يعني يذكر الناس. كان الشيوخ الأول بيتكلموا قصص وحكايات أشبه بالحواديت يعني يعني مش علم تأصيلي، إنما يبكي الناس يذكر الناس تذكرة خفيفة ولا يفكر في حديث صحيح أو ضعيف أو يعني لم يكن العلم التأصيلي. فندخل في مع إخواننا هؤلاء، ما فيش لنا طبعا لا أمير ولا بيعة ولا كلام من هذا الكلام، إنما نحن من أهل البلد، وجعلنا واحد أكبر واحد فينا كان في الأزهر هو يعني يرتب لنا المحاضرين اللي نجيبهم. فقالوا المحاضر لازم يجي بجواب من الاتحاد الاشتراكي،
وأخو حضرتك تقريبا كان مع الختم بتاع الاتحاد الاشتراكي،
كان عندنا الختم يختم للشيخ على جواب بقى زي الايام دي كده، مش عارف الايام دي يعملوا ايه مجلس محلي ولا ايه، عشان تجيب شيخ لازم كان الاول بعد الاتحاد الاشتراكي قال الحزب الوطني مش كده، بس الحزب الوطني ما كانتش قوته في قوه
الاتحاد الاشتراكي،
الاتحاد الاشتراكي كان مخيف.
نعم
كان مخيف شويه في فالحمد لله مشيت امور، ما اقولش الدعوه العلميه، الدعوه ايه انك تجيب شيخ يوعظ الناس يقول لهم صلوا، لان كان الجهل شديد في زمان جمال ابن عبد الناصر، كان الجهل بالشريعه والبعد عنها شديد جدا خاصه في اوساط الشباب، ولم يكن هنا فقط بل على مستوى حتى الدول المجاوره لنا والدول كان الجهل شديد جدا. فيعني كان يقتصر الامر انك مثلا تاتي بشيخ في مدرسه او يعني واحد يقف يقرأ كتب الشيخ طه عفيفي الله يرحمه، كان يجيب أحاديث منتقى صغيرة، أحاديث قصار صغيرة. بس هذا هو
سيدي. حضرتك كان لوالدة حضرتك دور رئيسي في حياة حضرتك
الله يرحمه يعني،
وحضرتك بناء على ذلك اتكلمت عن فضل الأم كتير وعملت رسالة عن الأم وعن الوالدين. عايزين نتكلم عن الأم وعن الوالدين في حياة حضرتك ورسالة لشباب الأمة.
والله الحمد لله الحمد لله، أسأل الله أن يرحم والدينا ووالديكم والمسلمين والمسلمات، فللآباء علينا حق أن نجعل لهم وردا من أدعيتنا امتثالا لأمر الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأيضا إقرارا بالفضل وبالمعروف لهما، فالإنسان بطبعه كما وصفه الله إلا من رحم الله كنود يجحد المعروف، فكان من المقابل أهل الإيمان يلزمهم أن لا يكونوا هكذا إنما يكونوا شاكرين، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالحمد لله أمي كسائر الأمهات، لكن الحمد لله أم طيبة تعرف حدود الله وتصلي فرائض الله سبحانه وتعالى التي فرضها عليها، وأوامر الله تقيم أوامر الله عز وجل في نفسها. لكن في الحقيقة كانت الأمهات في الزمن الأول يتعبن كثيرا جدا في يعني، لعل الأخوات الآن أو النسوة الآن يشكرن نعمة الله سبحانه وتعالى عليهن. فإذا كنت مثلا وأنا طفل البلدة ليس فيها كهرباء وليس فيها مواسير مية، فتضطر الأم تبحث عن الماء يؤتى بالماء ويبحث عن الغاز حتى نشعل المصباح ومن الأوراد اليومية اللمبة الزجاجية لازم تؤتى بها وتغسل يوميا. ما فيش غسالات، ما فيش كهرباء، ما فيش من ثم غسالات فتغسل على أيديها. ما فيش مثلا، ما كانش في البلاد مياه مجاري فتضطر تصرف المياه في أي طريق.
لا.
فالخبز احنا في قرية لسنا يعني عندنا مخابز ولا يعني ما فيش مخابز في القرية نشتري منها، وعيب على الناس
ان
يشتروا عيش يعني عند أهل المدن يشتروا الخبز، لكن لا. عندنا مثلا في القرية يقول لك تشتري عيش من السوق، ده مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة يعني، دليل على ان الام ام يعني أو دليل على ان المرأة مش
لا.
يعني مش متقنة للعمل.
لا.
لازم هي اللي تخبز بإيدها والعيش يكون. فكان القعد على الأمهات كثير جدا.
نعم.
كثير جدا، لكن في الوقت ذاته لم تكن المدنية مفتوحة الانفتاح الذي يشغل الناس. لما التلفزيونات لم تكن هناك تلفزيونات، التلفزيونات جاءت متأخرة، لم تكن هناك هواتف، يعني الأمور كانت الحمد لله تختلف شيئا ما. فلنشكر نعم الله علينا.
اللهم لك الحمد. شيخنا من باب من منطلق أنت ومالك لأبيك، احنا عرفنا ان حضرتك الوالد عليه رحمه الله عز وجل كان يعمل بالتجاره.
ايوه، بس انت ومالك لابيك اولا عليه مشاكل حديثيه وفقهيه.
انا اجهل ذلك.
لا عفوا، حاشاك.
لا اجهل،
لكن الحديث انت ومالك لابيك جدير بان نقف عنده اذا اذنت لي.
لا تفضل شيخنا.
حديث انت ومالك لابيك كل طرقه تقريبا معلوله، تقريبا كل طرقه معلوله، إلا حديث من طريق من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله، والسند هذا يحسن في الأصل إذا لم يخالف. ولكن ولذلك يقول الإمام أحمد أهل العلم بالحديث إن شاءوا أن يقبلوا هذا السند وإن شاءوا أن يتوقفوا فيه. فالإمام الشافعي يعترض على حديث أنت ومالك لأبيك من ناحية المعنى أيضا بما حاصله. لو كان أنت ومالك لأبيك صحيح ما جعل الله للرجل للأبوين لكل واحد منهما السدس تركة.
نعم.
كان المال كل ترك للأب.
للأب،
ولكن جعل للأبناء نصيب وللبنات نصيب وللزوجة نصيب وللأم نصيب. فهذا أولا. وثانيا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. وأبو هريرة لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، قيل من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فكل له حق. فكون الأب يقول كل المال لي هذا مخالف لنصوص أخرى كثيرة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة منع رجلا أن يهب ولدا هبة أكبر من سائر الأولاد، فلأن يمنعه من أن يأخذ مال الولد كله من باب أولى. فهذه اعتراضات الإمام الشافعي وعدد من الأئمة على هذا الحديث. اكمل حديثك يا سمعت.
كان المدخل ان احنا بنقول لحضرتك احنا كنا سمعنا حضرتك كان والد حضرتك عليه رحمه الله عز وجل كان
نعم.
يعمل بالتجاره.
نعم نعم.
وعندما
الله
توفاه الله عز وجل توفاه كان عليه دين.
نعم.
حضرتك اصريت ان حضرتك تشتغل وتكمل برك له بعد ما ماتي في انك تسد عنه الدين.
هذا ما اقل واجب يفعل. نعم. يعني كان معروف بداهه ان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي مات عليه نذر أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقضى. فكان من المسلمات، وهذا من المسلمات يعني إن أي واحد أبوه عليه ديون أقل ما يفعل من الذي عليك أن تسدد الدين الوالد، لأن حتى الشهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر له كل ذنب إلا الدين. فكان من الجدير بأي شخص عنده يعني شيء ولو قليل من البر أن يسدد دين والده. وليس الفضل للابن إنما الفضل للأب. رب ارحمهما كما رباني صغيرة. وإذا كان والدك سيستدين هو يستدين لمن؟
من أجلك ومن أجل
إخوانك. من أجلك ومن أجل إخوانك. فجدير بالناس أن يراعوا ذلك، أن الأبوين، والحمد لله في ديننا، الحمد لله الحمد لله، ليس عيدا للأم في يوم في السنة وما ذلك تهجر، أو للأسرة في يوم في السنة، إنما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
طب حضرتك مما لا شك فيه أن الأب والأم بيبقوا هم العامل الأساسي والدور الخطير جدا في توجيه الابن لمستقبله بعد ذلك.
بإذن الله.
لمستقبله. يعني عايزين نعرف ان ازاي كان للوالد والام دور في توجيه الشيخ مصطفى العدوي لما اللي هو فيه دلوقتي.
فقط من ناحيه الله يرحمهم الاصول، الصلوات واصول الدين الحمد لله كانت يحافظون عليها ويامرونني بها. اكثر من ذلك، مثلا الوالد يجي في يوم من الايام يحكي لنا قصه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وأنه ألقي في النار وحصل وكذا وكذا. يوم ثاني قصة سيدنا موسى، يعني كل يوم يذكرنا بماذا؟ بقصة نبي من الأنبياء على حد معلوماته رحمة الله تعالى عليه. ولكن بعد ما حصلت الاحتكاكات والمشاكل واللحية ومشاكل اللحية وأمن الدولة ومش القصة دي، بدأ الوالد يخاف بعض الشيء على من؟ كأي أب. فكان لي أخ أحمد الله يحفظه ويحفظكم والسامعين، يعني يحب المناقشة شوي. قلت ما أنت كنت تحكي لنا قصة سيدنا إبراهيم ليه؟ يعني في الثاني طبعا، يعني القصص شيء والواقع
شيء تاني.
صح، أنا حكي لك قصة سيدنا إبراهيم، لكن هل يعني الواقع؟ فيجي باللفظة المصرية أحمد الله يحفظه ينخش الوالد كده، مش قلت كل الناس سيدنا موسى الصحراء قالهم فيما قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما. فالوالد لا يدري كيف يرد. فس في هذا القدر، يعني في هذا الإطار فقط، تعليم وضوء، تعليم صلاة، لكن ما كانش في تبحر في علم شرع مع الوالدين رحمة الله تعالى عليهم
رحمة الله.
الله يسلم.
طب عايزين نوصل رسالة لكل عاق لوالديه.
الرسالة، ونعوذ بالله من العقوق، الرسالة لمن عاق والديه أن يتذكر ما يلي. أولا، أن يتذكر أنه مخالف لأوامر الله المتكاثرة، إذ أمر ببر الوالدين. إذا كان الله سبحانه قال وقرن عبادته ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. وأيضا من أول ما تكلم به عيسى في المهد وبرا بوالدتي بعد ذكر العبادة، وقال الله في شأن يحيى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه، ثم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. عقوق الوالدين جاء بعد الشرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. وليعلم العاق أن المصائب ستلاحقه بسبب العقوق، ودعوة الأم على ولدها يستجاب فيه بإذن الله تعالى، بإذن الله، إلا أن يشاء الله سبحانه شيء آخر. إذا كان الرسول دعا على العاق رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، إذا كانت أم جريج لما أقبلت عليه ويصلي في الصومعة قالت يا جريج، كان في الصلاة بدأ يقول يا رب أمي وصلاتي، أمي يعني أقبل على صلاتي يا رب أم أجيب أمي، كررت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، يا جريج قال يا رب أمي وصلاتي، وأقبل على الصلاة. فالأم دعت عليه ما أنه مجتهد في المسألة، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الميميز، وجوه النسوة والعياذ بالله اللواتي يرتكبن الفاحشة. فمرت الأيام ودارت ورأى وجوه الميميز كما لا يخفى عليك في الحديث.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان